لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنهما سورة الناس أو الفلق والناس لم يرى مثلهن قط. ما المقصود بذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل نزول هذه الآيات سورة الفلق وسورة الناس كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ من أعين الجن ومن أعين الناس، فكان يدعو بدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما نزلت هذه السورة أو هذه الآيات سورة الفلق والناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهما صلى الله عليه وسلم، لأن السورة استعاذة كما سيأتي في تفسيرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن هذا الباب لم يرى مثلها قط، بمعنى في أنه يستعاذ بها، الإنسان يتعوذ بها من شر كل ذي شر. فنزلت هذه الآيات المباركة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف هذه السورة بهذا الوصف الجميل أنه لم يرى مثلها قط، أي في التعويذ بها، أن يتعوذ الإنسان بها من كل ذي شر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا. وعن عقبة بن عامر أيضا رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وهذا الحديث عند أبي داود وغيره وهو بإسناد حسن. عقبة بن عامر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ المعوذات دبر كل صلاة، اللي هي سورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالنبي يأمره أن يقرأ دبر كل صلاة هذه السور أو المعوذات، ومنهن سورة الفلق يقرأها الإنسان بعد الانتهاء من صلاته، بعد الانتهاء من صلاته. فهذا يدل على فضل هذه السورة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أمر عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأمر كما هو معلوم ليس أمر إجابة ولكن أمر استحباب، أمر استحباب، فدله على فضل هذه السور بعد دبر أي الانتهاء من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة، فهذا وقتها ووقت فضلها، هذا وقتها ووقت فضلها. فهذه قاعدة عامة أن الأعمال في بعض الأوقات يكون العمل في هذا الوقت أفضل من أي وقت آخر، أفضل من أي وقت آخر، وأحيانا يكون الشيء المفضول أفضل من الفاضل بسبب أن وقت المفضول هو الآن. وأمثل بذلك مثلا القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، فهذا عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم فهو يفعل أو يعمل عملا عظيما جدا. فمثلا عندما يردد الأذان يسمع المؤذن ويردد خلفه، فطبعا من حيث كلام الأذان لا يلحق بكلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله يفضله بكثير وكثير وكثير، فهذا كلام الله هو الفاضل العظيم. والترديد الوراء المؤذن هذا العمل المفضول، ولكن يأتي في بعض الأوقات يكون هذا المفضول أفضل من الفاضل، وليس بسبب الكلمات فقط ولكن بمسألة الوقت، لأنه الوقت الحاضر والله يريد الآن منك أن تردد وراء المؤذن. فإذا كنت تقرأ القرآن الكريم في أو قبل الأذان وسمعت المؤذن فعليك أن تقف وأن تردد وراء المؤذن، لأن ترداد الأذان الآن في الأجر أعظم، في الأجر أعظم، في الأجر أعظم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بك، أنا طيب فضيلة الشيخ. كان عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، يعني
تفضل.
دلوقتي أنا أعمل في أحد القرى السياحية في مجال الإنشاءات.
في مجال إيه؟
يعني لقيت فيه يعني تعب في قلبي من العمل في هذا المجال. فسألت يا شيخ في هذا المجال، وكان التزامي قريبا، يعني التزمت قريبا، فسألت شيخ عندنا هنا في محافظة مطروح، فقال لي ان العمل في مجال الانشاءات فيه مشاركة في الاسم، خاصة في الكرة السياحية، يعني العمل في الكرة السياحية.
طيب حضرتك كنت بتشتغل في
على المدير بتاعي في المعمل؟
نعم.
لما عرضت الامر على المدير عندي، قال لي انت دلوقتي عندك تشدد، او البلد لما تسمحش ان انت مثلا يعني تسيب الشغل في الوقت الحالي، وحرام عليك، واخواتك زي يتعادوا منك مثلا من ان انت عملته ده، والموقف انت عملته غلط، وعلفني جامد، واغلب صحابي عملوا نفس الحكايه. فضل الشيخ،
طيب
انا عارف، هل انا مثلا اترك الشغل من منطلق مثلا من ترك شيئا لله ابدله خيرا منه؟
طب بس حضرتك استوضح بس، بتعمل ايه في القريه السياحيه؟
بعمل في مجال الانشاءات، يعني اعمل اقوم بعمل مثلا حمام سباحه ومنشات سياحيه مثلا نفس الصيف، بس يحصل فيها عري، وفي حفلات بتيجي في الصيف برضو فيها اغاني وكده، وبيحصل فيها بعض المخالفات الشرعيه.
نعم الله المستعان. طبعا يعني كما اوضحت بارك الله فيك، فهذا لا يجوز، لانك يعني تعمل في عمل تساعد في الفساد والمنكر عياذا بالله تعالى، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تبتعد عن هذا العمل، لأنك تقول في حمام السباحة سيكون في عري وغير ذلك من الأشياء الأخرى اللي هي إن كانت أقل في الحرمة في بعض الأوقات، ولكن هذا المكان معروف اللي هو منشأ لمعصية الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تبتعد بارك الله فيك، والرزاق والله سبحانه وتعالى. والإنسان عندما يأكل من الحلال فهو يغذي جسمه على الحلال ويهيئ نفسه إلى جنة الرب تبارك وتعالى. أما إذا أكل من حرام فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الجسم الذي غذي بالحرام فالنار أولى به عياذا بالله تعالى. فبارك الله بك، تستعين بالله تبارك وتعالى وتبتعد عن هذا العمل، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك بعمل أفضل منه، ويكون عمل محبب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. فأحيانا العمل المفضول بسبب الوقت أو عامل آخر يكون أفضل من الفاضل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عقبة، وكما قلت أمر استحباب، أن يقرأ دبر كل صلاة بالمعوذات، يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ أيضا على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ رضا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش بس ارفع صوت حضرتك شوية.
أيوة، السلام عليكم.
أيوة مرحبا، أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل أسمعك، اتفضل. اتفضل حضرتك.
أنا بنتي جاي لها عريس، عريس بيشتغل في بنك البنوك اللي هي مش إسلامية يعني.
نعم.
هو بيشتغل في القسم اللي هو الحسابات الجارية.
نعم.
فده يعني في الاخر فلوس البنك كلها ماشي على الربا يعني، فمش عارفه الواحد يعمل ايه يعني. وهو الولد ما شاء الله التزم بعد شغله في البنك ده، مثلا بيشتغل فيه بقاله 5 سنين والتزم، وعارف ان المكان يعني هو نفسه يتنقل مكان تاني، ولكن بما ان ما كانش فيه شغل في البلد بسهوله فكان هو موجود في المكان لكن جواه يعني مش حابب ان هو يبقى موجود، لكن هو حتى لو اتنقل في قسم تاني ياخد مرتب اكبر لكن هو بيرفض.
نعم يعني حضرتك بيعمل في بنك اسلامي في الحساب الجاري؟
لا مش اسلامي، هو بنك
لا
هو مش بنك اسلامي، ده بنك
بنك عادي يعني.
البنك
ولكن بيعمل في الحساب الجاري يعني. طيب بارك الله فيك.
ايوه
نعم الحمد لله رب العالمين. طبعا المعروف طبعا ان البنك يعني يعمل بالربا عياذا بالله تعالى، وده معروف، وكان في اجماع كامل العلماء في الازهر في مجمع البحوث الاسلامية على هذا الامر، كان الاجماع منعقد يعني في اجماع منعقد على ان المعاملات في هذه البنوك معاملات من معاملات الربا عياذا بالله تعالى. فعلى هذا الاخ بارك الله فيه ان يبتعد عن العمل في هذا البنك وان يعمل في عمل اخر، وان كان اقل في المرتب وان كان اقل شأنا في الوظيفة، ولكن سيكون باذن الله اكثر بركة وافضل عند الله في المقام. وسيدنا جليبيب رضي الله تعالى عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان صحابي يمكن كثير من الناس لا يعرفون هذا الصحابي الجليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعرض عليه أن يزوجه، فكان يقول يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني أنا في هذا الباب كان عنده دمامة في وجهه رضي الله تعالى عنه، وكان يعني ليس صاحب حسب ونسب إلى غير ذلك، فبيقول له لن ترضى بي امرأة، فقال ستجدني كاسدا يا رسول الله، قال غير أنك عند الله سبحانه وتعالى غير كاسد. فالإنسان لا ينظر إلى الوظيفة بهيئة معينة ولكن ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، إن الأصل الميزان الذي هو عند الله، الميزان الذي وضعه الله تبارك وتعالى حتى نازل عليه، مش الميزان الذي عند الناس وعليه. فأنصح الأخت الفاضلة إن هي تتوقف في هذا الأمر، لأن مسألة الرزق دي مسألة عظيمة جدا، والبركة في البيت والاستقرار مهم جدا، ويكون من أكبر هذه العوامل مسألة الرزق الحلال، فتتوقف حتى يعمل في أمر آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، ولا يعاون على الإثم والعدوان، لا يعاون الأخ الفاضل على الإثم والعدوان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح هذه المؤسسات وأن تعمل بالنظام الذي يريده الله سبحانه وتعالى ووضحه لنا وبينه لنا، والله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السور بعد دبر الصلوات، فعلى الإنسان أن يستنى، يعني هذا أمر استحباب وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن عبد الله ابن خبيب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة، خرج في ليلة مطر وظلمة شديدة جدا، ليلة فيها مطر ومع ذلك ظلمة شديدة جدا، وكان سبب هذا الخروج كانوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف ما يعني يخرجون يبحثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع نزول المطر ومع الظلمة الشديدة. ولماذا يبحثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يبحثون عنه من أجل أن يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، يعني يريدون أن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينتظرون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
ايوه مرحبا، اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
انا عندي سؤالين صغيرين.
اتفضلي.
من فضلك اول سؤال، اني انا ليا بنت في حدود سن 14 سنة.
نعم.
بنتي دي ملتزمة الى اقصى درجة الحمد لله، ملتزمة في اللبس بس.
نعم.
وانا غلبت فيها فضيلة الشيخ انها تصلي، استحالة ادرى عليها.
نعم.
استحالة ادرى عليها وانا مش عارفة اعمل ايه لغاية الوقت.
نعم.
يعني انا ده ذنبها حسب عليه ولا اعمل ايه؟ دي مش عايزة تصلي ابدا، مع انها ملتزمة في كل شيء تاني الا الصلاة. ده اول سؤال. السؤال التاني معلش، سؤال صغير تاني معلش، ان انا طبعا بثق في الاستخارة بتاعت الرسول في الامور الشرعية كلها، فانا استخرت الله على قطعة ارض ابيعها، فكانت بتيجي متسددة كل ما يجي لي بيعها تتسدد. فانا قلت ان خير ان انا ما بيعهاش، فوجئت فضيلة الشيخ ان سعرها نزل النص، فهل ربنا ما استجابش للاستخارة بتاعتي او ما استجابش لدعاء الاستخارة؟
نعم بارك الله فيك،
ربنا يخليك.
نعم الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لمسألة البنت، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديها وأن يحبب إليها الصلاة وأن يجعلها من الصالحات، اللهم أمين. وطبعا أنها ملتزمة بزي الفضفاض وتستر لحمها ولا تفتن المسلمين، هذا أمر عظيم، ولكن طبعا الصلاة أعظم من ذلك بكثير. فعلى الوالدة حفظها الله تعالى ان هي تبين لها منزلة الصلاة في الاسلام، ولا يعني نحببها بكل طريقة، نحببها في الصلاة بكل طريقة، الاول بالترغيب وبعد ذلك بالترهيب، او نجمع بينهم على حسب الحالة الموجودة. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروهم او علموهم صلاة سن 7 واضربوهم عليها لسن 10، فبعد 10 سنوات بنبتدي نتعامل معاملة اخرى في الانتقال مع الطفل. فعندنا 14 سنة وممكن تكون خلاص ان شاء الله لعلها تكون وصلت الى سن البلوغ، فستحاسب على ترك الصلاة. فعلى الام ان ترغبها، شوف هي بتحب ايه وان تفعله لها بسبب ان هي تصلي، يعني اذا صليتي افعل لك كذا وكذا، ولكن عليك بالصبر الجميل معها وبطول النفس، وتجعلي أمر الصلاة هو الأمر الكبير وهو أهم شيء من الدراسة، أهم شيء من أي شيء آخر أن تصلي، يعني كل وقت لابد أن حضرتك تعودي تكرري عليها الأمر، تكرري حتى تصلي فرضا ثم الذي بعده ثم الذي بعده، يعني حضرتك تعودي فترة كبيرة على هذا الأمر حتى يكون المسألة عندها يعني سجية إن شاء الله. وبين الحكم الشرعي النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو فقد أشرك، وأن الصلاة من أعظم الأعمال، وأن المرأة المتبرجة التي تصلي، مرأة متبرجة تصلي أفضل من المرأة، أفضل بكثير من المرأة التي تلبس الثياب الشرعية لو كنا حتى بالنقاب ولا تصلي، يبقى المتبرجة مع صلاتها أفضل من التي ترتدي مثلا النقاب ولا تصلي، ده شيء معروف، لأن الصلاة أصل من أصول الإسلام، أصل كبير جدا جدا. والخطورة كما قلت في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإن شاء الله بالنصيحة والمداومة على النصيحة، وأن تجد في قلبك يعني الإنكار لهذا الأمر، وإن اقتضى الأمر بالمعاقبة باليد المعاقبة، إذا فعلت ذلك ولم تستجب فليس عليك إن شاء الله ضرر بإذن الله، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو مسألة الاستخارة. نعم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، بس أنا كنت عايزة نسأل.
معلش أنا مش سامع حضرتك الصوت شوية، ارفع صوت حضرتك شوية.
لو سمحت أنا بس كنت عايزة نسأل سؤال.
ما تفضل.
كان انا كنت عايزه نلبس النقاب، وبابا رافض الموضوع ده رفضا باتا، وقال لي طول ما انا في البيت ما انتش لابساه.
نعم.
وقال لي حتى لو كان في اسم او ذنب هو متحمله.
نعم.
ولو سمحت كنت عايز اسال سؤال تاني.
نعم.
كان بابا برضو عايز يحط فلوس في اسمي في بنك اسلامي، فبرضو كنت عايزه نسال فيه دي حرمانيه ولا لا.
بنك اسلامي ايه؟ البنك الاسلامي اي بنك، اسمه ايه؟
فيصل.
بنك فيصل الاسلامي.
اي
طيب، حضرتك انت الخمار لابسه الخمار؟
هو انا لابسه طرحه طويله.
واللبس واسع وكده الحمد لله.
والله والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
أيوة.
طيب الله المستعان. حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله. بالنسبه نرجع لموضوع الاستخاره، الاخت التي استخارت ربنا يحفظها، هذا عمل جيد، ويعني في قبل الاستخارة الاستشارة، يعني بنعمل أول استشارة زي دراسة للموضوع ونستشير أهل الاختصاص، يعني استشارة في مثلا موضوع كذا فنستشير أهل الاختصاص في هذا الأمر. بعد الاستشارة وإن أنا أخذ رأي مثلا بالبيع أو بعدم البيع من خلال الاستشارة، استخير بعد ذلك، لان بعض الناس احيانا يظن ان هي الاستخارة فقط، لا، عليك الواحد يأخذ بالاسباب اولا اللي هي الاسباب المعلومة في الدراسة. مثلا اريد ان اتزوج بامرأة، اسأل عنها وعن اخلاقها واستشير الناس، وبعد ذلك بعد كل ده استخير على امر اعرفه، على امر اعرفه. فالاصل الواحد يفعل قبل الاستخارة الاستشارة، وان يكون على امر، او حتى ان كانش الامر 100% ولكن يكون حتى على غلبة الظن ثم يستخير. فان حصل الرد اللي هو كل ما يقدم يحصل عائق، يبقى كده هذا الامر يبقى في شيء. اللي حصل بقى ان الاخت كان مثلا هنقول ان المتر كان بألف جنيه وبعدين نزل دلوقتي بقى 500 جنيه، لا تنظر الى ذلك. انظري حضرتك لو انك كنت بعت بألف جنيه، لعل ان كان حضرتك تصابي بمرض، نسأل الله العافية والسلامة لك يا رب ويعافيكي، تصرفي هذا المبلغ وفوق اضعاف مضاعفة، او كان بسبب هذا المبلغ ان يخش في هذا الوقت الكبير ان يحصل مصائب عظيمة جدا في بيت حضرتك او في الاسرة او في هذا الامر. فربنا صرف بهذا الايه الخفض باذن الله، فانت فعلت الخير ولا تندمي على ذلك ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا، اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
الله يخليك، تفضل.
لو سمحت، يعني والدي توفى، فلي اخي بين البيت الدور الارضي، على يعني واحنا كنا صغيرين بناء، يعني بسفر واحنا كنا صغيرين. فالوقتي في بعد ما والدي توفى، فهو طلب يعني حق البناية، يعني
طلب ايه؟
حق البناية، حق بناية البيت. ففي فترة والدي وهو عايش، فوالدي توفى،
فهو
طلب حق البناية وقسم البيت الوقتي، وكل واحد البنات يعني مش برضاهم برضه، يعني مش برضا البنات ما كانش عاوز يطلع من البيت، البنات ولا الصبيان. فهو قال لي لازم اقسم، يا تشيله يا اشيل، يا انتوا تشيله يا انا اشيل. فهو برضه يعني طالعين اجبار عشان ما يزعلوش، او يبقى خناقات بينه وبين الصبيان. بينه وبين اخوات التنين. فيعني الحد دي ايه يعني؟ يعني يرضي وانا لسه موجود في البيت، وليه شقتي برضه؟ انا ليه شقتي في البيت؟ هو قول لي يبقى ليه تلت والتلتين، يعني اشفع في البيت وفي الأرضية ويبقى ليه تلت والتلتين. فأنا برضو يعني عاوز
هو حضرتك الوالد توفى، الوالد
اللي يحصل،
الوالد توفى وساب مين؟
نعم،
الوالد توفى وساب مين؟ مين الورثة؟
ساب ايه؟
الورثة مين؟ حضرتك ومين تاني اللي بيارث في الوالد؟
الورثة
8. عبارة عن ايه؟
يعني وتمت اخوات 8،
ذكور واناث،
اذا 4 بنات و4 صبيان. اربع بنات واربع صبيان.
نعم، بس هم دول الورثة. الله المستعان، الاتصال تقطع، يا ريت تعود الاتصال تاني ان استطعت ان شاء الله. عندنا السؤال بالنسبة للاخت اللي اتصلت عن هي عايزة تلبس النقاب والوالد يمنع هذا الامر. طبعا يعني لا يجوز للوالد حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه، أن يمنع البنت من ابنته من أن تلبس النقاب. فالنقاب في هذا الزمان الذي نحن فيه مهم جدا أن المرأة ترتدي النقاب في زمن الفتنة، وهذا من باب حتى الحفظ على لحم الإنسان وعرض الإنسان، مع أن المسألة اختلف فيها العلماء. يعني المسألة ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النقاب مستحب، وأنا يعني أريد أن ينتبه السامع، ذهب فريق من العلماء إلى أن النقاب مستحب، يعني مستحب إذا فعلته المرأة أخذت حسنات على ذلك، وإن لم تفعله لا تأثم، ولكن فاتها الأفضل. ده قول البعض أهل العلم. وهناك قول آخر للعلماء أنه يجب على المرأة، يجب على المرأة أن ترتدي النقاب. ترتدي النقاب الوجوب، يعني إذا لبست النقاب تأخذ أجر إن شاء الله لأنها التزمت بهذا الأمر. طب إن لم تلبسه مع القول بالوجوب تبقى آثمة لأنها لم تنفذ المطلوب منها. فهذان القولان للعلماء، إما أنه هو واجب وإما أنه هو مستحب. إنما النقاب ما هوش مدين أو عادة بدوية لغير ذلك، هذا الكلام بعيد عن العلم وعن مسائل العلم. والكتب موجودة، كتب العلماء موجودة، والمفترض أن يكون التحاكم إلى القرآن وإلى السنة وإلى كلام العلماء، يعني إلى كلام العلماء المتقدمين السلف الصالح. فما فيش قول ثالث في هذه المسألة. ولكن الذين قالوا بجواز، اللي هم قالوا إنه مستحب، قالوا إن في بعض الأحيان، في بعض الأماكن، في بعض الأزمنة يكون النقاب واجبا مع القول بالاستحباب. إذا كانت المرأة جميلة جدا بحيث أنها تفتن من أمامها، ففي هذه الحالة مع جمالها هذا عليها أن ترتدي النقاب وجوبا، مع أنهم يقولون بالمستحب. ولكن هناك أمور أخرى جعلت الأمر يخرج من الباب لأمور أخرى، من الاستحباب إلى الوجوب. إذا كان في زمن فتنة كالذي نحن فيه مع التبرج الشديد والفتن الشديدة والتعرض الكثير للنساء والنظر إليهن بسبب وجود الفساد العظيم، فهذا يرجح القول بالوجوب. فعليه على الوالد حفظه الله تعالى، لو أن القول بالوجوب أو الاستحباب، ليس له أن يمنع ابنته من ذلك، وليس هناك ضرر، ليس هناك بفضل الله حتى الآن في مصر ليس هناك ضرر الحمد لله، فبلدنا بلد إسلامي، والمرأة المنتقبة التي ترتدي النقاب ينظر إليها بنظرة جيدة من غالب الناس. وإن كان الوالد ينظر إلى بعض الناس إنه ممكن ينظر إلى المنتقبة بنظرة أخرى ولا قلة، ولكن بفضل الله المرأة المنتقبة امرأة محترمة، الناس يحترمونها في كل مكان بفضل الله، لأنها تنفذ كلام ربها سبحانه وتعالى. بعض الناس ممكن يقول بعض المنتقبات مثلا في منتقبة ممكن تكون تسرق، أو ده أشياء دخيلة، يعني كما أنه ممكن تكون امرأة سارقة أو رجل يرتدي النقاب ويفعل هذه الأفعال الشنيعة، كذلك ممكن الرجل السارق يلبس ملابس الشرطة أو ملابس كذا، ده شيء معروف، يعني هذا شيء معروف لا نرد به أحكام الشريعة، لا نرد به أحكام الشريعة. تسأل أيضا عن أن الوالد عاوز يعمل لها مبلغ في بنك إسلامي، في بنك إسلامي، بنك فيصل الإسلامي. بالنسبة البنوك الإسلامية، العلماء المجامع بتكلمت على أن البنوك إسلامية وأن اللائحة إسلامية وأن التعامل فيها ما في مشاكل إن شاء الله. ولكن بعض العلماء من خلال سؤاله ولقاءاته مع بعض مدير الفروع في هذه البنوك اتضح ان عندهم بعض المعاملات التي فيها يعني كلام، فعلى هذا الاتضاح اللي هو ظهر لهم افتوا ايضا بان هو لا يضع احد في يستثمر يعني استثمار في هذه البنوك. فهذه المسألة من المسائل المختلف فيها. الجمهور او جماهير العلماء على ان البنوك الاسلامية وبالذات بنك فيصل ان هو التعامل معاه ما في شيء، لان اللائحة اصلا لائحة اسلامية، ما فيش مشاكل، لائحة شرعية، ولكن المشكلة في بعض التعاملات. وانا والله اعلم يعني لا افتي بهذا ولا بذاك لعدم يعني اطلاعي الواسع على هذه المسألة، ولكن الاخت السائلة تحال يعني تسأل حد من المشايخ الأفاضل أو تذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر بالنسبة إلى هذه المسألة. فإن أخذت بقول الجماهير فلا حرج إن شاء الله. الأخ اللي أنا فهمته من اللي هو الوالد توفي وسايب بيته كده وفي أربع بنات وأربع صبيان، فالتركة بتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة إن هم يأخذوا المكان على ما فهمت يعني من السؤال، لو كان كده يأخذوا المكان والبنات خرجت وهو سيأخذ هذا المكان، لابد ان يكون التقسيمة تقسيمة شرعية، يعني بحيث ان البنت لها مثلا 5000، بنعرض هذا البيت للبيع، جاب مثلا 50,000 مثلا، فكون البنت مثلا لها 5000 يبقى تأخذ 5000 جنيها. لا يجوز ان تجبر المرأة بترك البيت، يعني لا يجوز للأخ ان هو كان يجبر احد الاطراف ان هو يترك هذا المكان. ولكن اذا حدثت المشاجرة وان لابد ان في اطراف تترك هذا المكان، يبقى الامر للجميع، بحيث ان هو يعرض اما ان ابيع واما ان تشتري او اشتري انا منك، فان كان على ذلك فلا حرج ان شاء الله، ولكن لابد ان يعطي كل انسان حقه، لابد ان يعطي كل انسان حقه، والله سبحانه وتعالى اعلم. نعود الى فضل هذه السورة. الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام تأخر خرج بعضهم يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المطر الموجود في الجو ومع الظلمة الشديدة، ومع ذلك يبحثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم يريدون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني حتى يصلي بهم إماما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بعض الروايات أن الصحابي الذي معنا في الحديث هو أدرك النبي قبل الصحابة يعني بوقت قصير، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما، قال يعني فأدركنا، فقال أصليتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى هذا، النبي يقول أصليتم؟ فلم أكل شيئا، فلم أكل شيئا، يعني بكل الصحابة أصليتم؟ فلم يتكلم الصحابة مع أنهم كانوا يبحثون عن رسول الله من أجل أن يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، فقال أصليتم؟ قال فلم أكل شيئا، فقال كل، النبي يقول له كل فلم أكل شيئا، ثم قال كل فلم أكل شيئا، ثم قال كل، فقلت يا رسول الله ما أقول، فقلت يا رسول الله ما أقول. وهذا أدب عظيم من الصحابة مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كانوا أحيانا يعرفون الإجابة، ولكن عندما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال يتوقف أحدهم لأنه لا يدري هل ستكون يعني لما سألهم عن الشهر الذي هم فيه والبلدة واليوم، هذه الأشياء معلومة، ولكن ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسمي الشهر بغير اسم إلى غير ذلك. فتعظيم لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يسأله أصليتم مع أنه يعرف، ولكن هو يعني يخشى أن يتكلم بكلام يريد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن يتكلم بغيره، فيقف يقف الصحابي تماما وينظر يقول الرسول يعني ماذا أقول يا رسول الله؟ أي أدب، أي أدب هذا، أي تعظيم هذا؟ شوف التعظيم العظيم. وقد يعني أغضبني وأحزنني كثيرا 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 كثيرا، ويغضب الكثير طبعا، إننا وجدنا في بعض من حوالي يومين في جريدة من الجرائد المصرية للأسف الشديد، لن أقول اسم هذه الجريدة، كاتب، ومش هسمي هذا الكاتب للأسف، أسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى الحق، اللهم أمين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا تفضل.
يا علي الكريم المفروش.
يا مرحبا أهلا وسهلا تفضل.
لو سمحت يا قاعدة فضيلة الشيخ دلوقتي بالنسبة لبعض الناس اللي معهم محاميس، المحمول طبعا بنقول أغلق المحمول قبل دخول المسجد.
نعم.
المحمول بيبقى فيه أدعية، احنا بنركز على دخول المسجد. نعم. لابد أن نركز على دخول الأماكن الخبيثة مثل المرحاض والحمامات، في أدعية وفي قرآن، ويدخلوا الأماكن الخبيثة دي والتليفون بيرن، وطبعا هذا المكان لا يليق بالأدعية أو القرآن الكريم.
نعم.
فياريت ينبذ للناس عشان تتقي الله في هذا المكان الخبيث.
نعم.
احنا قبل ما ندخل بقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم.
وبقى معايا محمول يرن وفي دعاء وفي قرآن وعلى في مكان خبيث.
نعم.
يا ريت يا فضيلة الشيخ الله يبارك في عمرك ندي نبذة للناس دي. احنا في المسجد بنقول نغلق المحمول قبل الدخول، برضك ندي نبذة في دخول الأماكن الخبيثة.
حاضر.
يا ريت يا فضيلة الشيخ نبذة.
نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير لحرصك، أسعدك الله. ويا سلام لو كل المسلمين كده، كل أحد يغار على كتاب ربه وعلى سنة نبيه وعلى دينه، ما شاء الله، يا سلام، حاجة والله عظيمة، أسعدتني، أسعدك الله. طبعا ولذلك قال العلماء لا يجوز أن يكون الرن أصلا بالقرآن الكريم، لأن ده امتهان للقرآن الكريم، امتهان للقرآن، لا الرن ولا الدعاء، يعني قالوا هذا امتهان للقرآن الكريم. ولكن لو في القرآن الكريم طبعا لا يجوز، قالوا لا يجوز امتهان القرآن الكريم في هذه الرنة أو الأدعية، ولكن لو في بيت شعر أبيات شعر مثلا في الإنشاد لا تذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو آيات من القرآن الكريم فلا حرج إن شاء الله. ولكن اللي هو بقى جعل رنة محمولة القرآن، وهذا يعني أنا مع الذين يقولون بعدم جواز ذلك، يعني من أجل تعظيم القرآن الكريم، من أجل تعظيم القرآن الكريم عليه قبل أن يدخل إلى الخلاء أن يغلق المحمول، عليه أن يدخل قبل أن يدخل إلى الخلاء أن يغلق المحمول. لماذا؟ لأنه إذا كان في هذا المكان وقرأت الآيات القرآنية وهو يجلس في الخلاء يتخلى يصنع البول العذرة في هذا المكان الذي لا يجوز أن يذكر الإنسان فيه ربه تبارك وتعالى، فما يكون الشأن وما يكون الحال عندما تتسبب في القرآن أو في كلام فيه ذكر الله عز وجل في هذا المكان الذي أنت ممنوع أن تذكر الله سبحانه وتعالى فيه، فلا يجوز فعل هذا. فعلى الإنسان قبل أن يدخل هذا المكان إما أن يغلق وإما أن يترك المحمول خارج هذا المكان، بارك الله فيك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، أنا كنت بتكلم على موضوع الصحيفة، هذا الكاتب للأسف الشديد في الهجوم الشرس الآن على الإسلام، طبعا أحيانا المهاجم على الإسلام بيتكلم على بعض الأشخاص وهو لا يعني لا يهاجم الشخص كشخص أو العالم كعالم، إنما هو يريد أن يهاجم الإسلام وأن يهاجم دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع أنه يجهر بهذا فيتخذ عالما أو داعيا من الدعاء أخطأ مثلا في خطأ ويبتدي يضرب على هذا الوتر ضربا شديدا جدا، مع أننا هذا الأمر مسلم به ومعروف أنه ليس أحد حج على الإسلام، بل الإسلام حج على الكل. فعندما يخطئ عالم كبير، وأي عالم ممكن يخطئ لأن العلماء مش أنبياء، من يعتقد أن العلماء أنبياء فهذا خطأ في عقيدته، هذا خطأ في عقيدته، من اعتقد أن العلماء معصومون هذا عنده خطأ في العقيدة، ليس أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط، إنما أي عالم ممكن يخطئ. وإلا لو كان العالم كل كلامه وكل أرائه وأقواله صحيحة لما كان هناك يعني إلا أن نقول فلان أخطأ في مسألة كذا، نقول مثلا الحق في هذه المسألة مع الإمام الشافعي وليس مع الإمام أحمد، الحق في هذه المسألة مع الإمام أحمد وليس مع الإمام أبي حنيفة، الحق في هذه المسألة مع الإمام أبي حنيفة وليس مع الإمام أحمد، من خلال الأدلة. فإذا إن كنا نتكلم عن الكبار 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 نتكلم عن الكبار، فالعلماء اللي هم في هذا الزمن أقل بكثير جدا من الشافعي وأحمد وغيرهم كالبخاري وابن المديني والزهري وإلى الفطاح العلماء والسلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل، يعني في زواج المتعة في قول ابن عباس، يعني إلى غير ذلك. فأفيش عالم معصوم، فإن أخطأ العالم خلاص هذا أخطأ في قول، لا أشن حربا على الإسلام ولا على كل من على هذه الهيئة أبدا، هذا ظلم، هذا ظلم عندما يفعل شخص شيئا محرما أو شيئا خطأ ليس بالضرورة أبدا أو ده شيء بديهي أننا لا أشن هجوما على كل من معه في الوظيفة، ليس كل الوظيفة دي كلها تسقط بسبب شخص، لا هذا الكلام طبعا خطأ جدا. فإذا بهذا الرجل الصحفي هذا يقول سألني شاب متدين، لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إليك الآن وقال أريد أن أكون رئيسا للجمهورية ماذا تقول له؟ والظاهر طبعا هو كان بيتكلم معاه على المسألة الدولة المدنية والدولة الدينية، الحديث اللي هو شغال هذه الكلام والتطاول بقى ما فيش حاجة اسمها دولة دينية والنبي كان بيحكم دولة مدنية، أنا مش عارف التلبيس ده لصالح مين، يعني واحد تاني يقول لك ده حتى النبي كان في دولة مدنية عشان كده سماها المدينة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الدين يعني يصل هذا الأمر إلى هذا الحد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول بيقول بقى بيختلفوا في مسألة الدولة المدنية ولا الدينية، فيقول له فبيحتج عليه بقى بيقول له طب لو شخص النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود الآن هو اللي يمسك رئيس الجمهورية هتقول له ايه؟ قال سأقول له لا ما يمسكش رئيس جمهورية. فهذا الكلام كلام خطير، ده كلام يعني شديد الخطورة، يعني أنت مأمور ألا ترفع صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجهر له بالقول، يعني أن ترفع الصوت لا يجوز، أن تجهر أمام رسول الله لا يجوز، وإن فعلت حبط عملك عياذا بالله تعالى، يحدث إحباط للعمل بسبب أن ترفع صوتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تجهر أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة أنت تتخيل النبي يعرض هذا وأنت تقول له لا وأنت مسلم؟ فللأسف الشديد، للأسف الشديد هذا الكلام في غاية الخطورة، ما ينبغي لمسلم أبدا أبدا أن يفعل هذا أبدا. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله في الإسلام، اتقوا الله في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، يعني اتق الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الثورة التي حدثت في مصر كانت ثورة على الظلم، وكانت ثورة تريد مسار معينا، لم تكن ثورة على الدين. بعض الناس الآن عاوز يوجه الشباب أن تكون الثورة على الدين، لا والله الشباب لن يفعل هذا، الشباب إن شاء الله يحترمون الدين، الغالب فيهم يحترموا الدين ويحترموا الإسلام، ومصر دولة إسلامية، مصر دولة إسلامية، ومصر شعبها شعب متدين مسلم. يعني هذا الكلام أنا لا أقوله الآن من باب تشجيع الناس، لا، هذا الكلام يقال في كل الدول، والذي يذهب إلى أي دولة عربية إسلامية يعرف الفارق الكبير بين الشعب المصري في تدينه وفي إقباله على الله وبين غيره من الدول الأخرى. فهذا الكلام لن يفيد في الأمة الآن إلا للأسف تضيع الوقت والمشاحنات وإلى غير ذلك. بعض الناس يتكلم عن مسألة الجماعة هؤلاء بقى يضربوا المرأة المتبرجة، وما من الذي قال ذلك؟ عندنا أصول يا جماعة كنا نقولها قبل ذلك وهي الآن موجودة، أن مسألة تغيير المنكر هذه المسألة موضوع القدرة فيها على ولاة الأمور، هذا الأمر أبدا لن يكون بهذه الطريقة، يعني لن يكون كل واحد هتطلع في دماغه فكرة يفعلها أبدا، لا، ده فيه في الدين، الدين الإسلامي، انظر إلى أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده الدين علمنا الأخلاق، النبي علمنا المعاملة الطيبة، إزاي أتعامل مع الرجل العاصي حتى أهديه، مش إن أنا أحاربه وان يكون كل هم ان اقتله او ان اعذبه، لا ابدا، ده حتى في شيء اسمه الستر. يعني ايه الستر؟ عندما ارى رجلا يزني بامرأة اراه الاسلام الدين النبي عليه الصلاة والسلام يحثني ان استر عليه، ان استر عليه لا اتكلم، هو ده الشرع، شوف هذا هو الشرع، لا اتكلم، انتظر حتى لو في 4 شهود في هذه الجريمة يذهبون ويشهدون عليه، لا، الأولى الستر الآن والنصيحة، إلا إذا كان هذا الرجل بقى جاهر وفعل وخلاص بقى دي شغلته وكده فالأمر يختلف، فهذا الإسلام. ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر يبقى ليه حكم آخر، ورفع إلى ولي الأمر معنى كده أنا مش أنا اللي هطبق الحد أو أنا الذي ستعامل، الأمر سيرفع إلى الحاكم، إلى القاضي، إلى المأمور، إلى الضابط اللي هم ولاة الأمور في هذا الأمر. ولذا أطلب من إخواني جميعا أن يعني يظهروا الجانب الأخلاقي أو في الإسلام الآن، أطلب من كل أخ أظهر التدين في ثيابه أو في لحيته في هذا الأمر أن يظهر الأخلاق، يعني أظهروا أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، عايزين نعامل الناس بمنتهى الأخلاق الفاضلة والاحترام عشان يعرفوا أن احنا المسلم مش واخدها حرب ولا حاجة. حتى يا اخي لو كنا في مواصلات ورأيت امرأة متبرجة قم واجعلها تجلس في مكانك حتى يرى الجميع ان المسألة ان انا اريد ان اهديها، يعني اقول اللهم اهدي اختي هذه الى لبس الحجاب. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
السلام عليكم يا
مشيح. اهلا وسهلا، عليكم السلام، تفضل.
بعد اذنك بس كنت عايز اسألك سؤال بس.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي مثلا يعني انا مثلا ما صليتش الظهر.
نعم. نعم.
ودخلت لقيت صلاة العصر شغالة جماعة مثلا. فانا دخلت رحت داخل مصلي الجماعة على طول، بعد ما صلي صلاة الجماعة اصلي الظهر وارجع تاني اصلي العصر ولا لا؟ انا عايز افهم السؤال ده بعد اذنك يعني.
نعم. طب بس ده سؤال افتراضي ولا حدث؟ يعني كان سبب ترك صلاة الظهر نسيان؟
بعد اذنك قول تاني.
يعني انت السؤال حصل يعني نسيت صلاة الظهر ولا نعم تكاسلا؟
كنت نايم.
طيب ماشي حاضر.
لا كنت نايم وبعدين يعني عما ده رحت كان العصر اذن وكده.
نعم حاضر حاضر اجيب ان شاء الله. حاضر بارك الله فيك.
وتوضيت وكده كان الصلاة الجماعة.
ماشي حاضر حاضر. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة الى من نسي الصلاة او نام عنها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وقتها حين يذكرها وقتها حين يذكرها. الاخ يكون هو نسي او كان نائما ولم يصلي الظهر وعندما توضأ وذهب الى المسجد وجد الناس يصلون في العصر دخلوا في صلاة العصر. الذي يفعله كالآتي ان يدخل مع الامام بنية صلاة الظهر ويجوز. ممكن سؤال يقول هل يجوز ان الامام تكون نية الامام ان يصلي العصر وانا نيتي كمأموم اخالف نية الامام؟ نعم يجوز هذا موجود والأدلة عليه كثيرة بفضل الله. بل يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم يصلي فريضة. يعني ممكن الإمام يكون بيصلي ركعتين سنة وأنت تصلي خلفه مثلا العشاء أو العكس يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نفلا. وكل هذا موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليه كان على الأخ الكريم الفاضل أنه يدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر بنية صلاة الظهر فإذا انتهى صلى صلاة العصر. طيب لو إن هو صلى الأول العصر يعني دخل وصلى العصر مع الإمام ماذا يفعل؟ سيصلي بعد العصر الظهر. هل عليه أن يصلي بعد الظهر العصر ثانية؟ لا 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 فتكتفي بذلك إن شاء الله. يعني إن كان هذا الذي حدث يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر لو إن لم يكن يعرف ذلك ويقف على هذا يعني لا يصلي بعدها عصر هذا الراجح من كلام أهل العلم. ولكن في بعض الأوقات أحيانا نقدم الصلاة اللي هي موجودة. يعني رجل الآن كان سيخرج وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الثانية مثلا الرجل لم يصلي الظهر ونام فاستيقظ قبل المغرب بدقائق فهنا هل يصلي الظهر اولا ثم يصلي العصر؟ لو صلى الظهر خرج وقت العصر يبقى تسبب في ضياع وقتين. لا في هذا الحالة اللي هو تضايق الوقت بحيث انه لا يسع الا فريضة واحدة يبقى يصلي الاول في هذا الوقت العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر اذا ضاق وقت الثانية. والله سبحانه وتعالى اعلم. نرجع الى حديثنا في مسألة إظهار الأخلاق. يعني أرجو من كل من أظهر التدين أو كل المسلمين عموما وخصوصا من أظهر التدين هو يظهر الأخلاق. وكل كلمة جماعة نقولها نحاسب فيها وبالذات الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إن الآن هناك اللي قاعد حتى يتصيد الأخطاء للمسلمين وينشرها في الجرائد وعلى الفضائيات ويعني يصيح بها في كل مكان. يعني نحاول ان احنا تكون الالفاظ يعني الانسان يعني لا يتكلم بكلام يهيج الناس حتى لا يؤخذ علينا هذا الكلام الان. وليس كل ما هو معلوم يقال. هذه قاعدة معروفة مش كل المعروف يقال. في بعض الاحيان الانسان احيانا لا يقول بعض الاشياء للموقف او الحال الذي انت فيه. فليس كل المعروف يقال في بعض المواقف. والذي يتعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ذلك. يعني في بعض الأحيان أحيانا تترك شيئا لابد من فعله لأن الوقت لا يصلح الآن أو الحال لا يصلح الآن. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد كان يريد أن يهدم الكعبة أن يعيدها على بناء إبراهيم عليه السلام لأن قريش لما هدمت الكعبة قصرت بهم النفقة وبنوها على غير القواعد وعملوا الجزء اللي هو موجود في الكعبة اللي هو نقول نحن له الحج الناس تقول عليه حج إسماعيل فعلوها كذا لأن النفق قصد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يهدم هذا ويدخل هذا المكان في الكعبة وأن يجعل لها بابين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك قال لعائشة لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة، لولا أن الناس يعني لسه داخلين الإسلام ورأوا الكعبة في هذه الحال فإذا هدمتها قالوا إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة، ويتسبب ذلك أن كثيرا منهم سيرتد عن الإسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الرجل المنافق الذي يؤذيه ويأتي بالأشياء التي يعني هي شديدة جدا ويعرفه، ومع ذلك عندما يقال ألا تقتله يا رسول الله يقول لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معلش ارفع الصوت شوية.
ألو.
أيوة لا اتفضلي. مرحبا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت مخطوبة لواحد ملتزم.
نعم.
وكان عايزني ولبسني نقاب ومش كان عايزني ألبس فستان أبيض يوم الفرح. فهو حرام اللي أنا ألبس فستان أبيض يوم الفرح وهو سابني عشان كده.
معلش مش سامع. ارفع صوتك شوية.
أنا كنت مخطوبة لواحد ملتزم.
نعم.
وهو كان عايزني مش كان عايزني البس فستان ابيض يوم الفرح فهو حرام
ولبس الفستان الابيض يعني مع الحاضر. حاضر حاضر.
وهو سابني عشان انا مش البس فستان ابيض يوم الفرح
عشان ما كنت عايز تلبسي فستان ابيض.
هو كده سابني.
مع ان كنت لبس
نقاب حرام
يعني انت لبست النقاب. ومع ذلك ساب الخطوبة بسبب الزواج بسبب الفستان. طيب الله المستعان. حاضر حاضر. الله المستعان. ماشي حاضر. طبعا لديك الوقت بيقول لي خلاص الوقت يعني الله المستعان. يعني طبعا يعني عندما يريد الإنسان أن يتزوج فطبعا هناك شروط وهناك أشياء في المرأة وفي الرجل كذلك. الذي حدث من الأخ في مسألة الفستان طبعا أنا لا أستطيع أن أنا أجيب إجابة الآن يعني على واقعة عين يعني واقعة حدثت لعل أن كان في خلاف على أن هل الفستان ضيق جدا ولا مش ضيق إلى آخر ذلك، ولكن يعني لعل الله سبحانه وتعالى كان هذا الأخ سيؤذي هذه الأخت فصرفه الله عز وجل عنك بهذا الأمر، فلا تحزني إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضك خيرا وأن يعوضه خيرا أيضا. بالنسبة إلى موضوع الذي كنت أتكلم فيه إن بعض النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقتل هذا المنافق حتى لا يتحدث الناس إن النبي يقتل أصحابه. شوف يعني إيه ليه؟ لأن عندما يقول مثلا في سوريا الجماعة في مصر بيقتلوا المتبرجة مش عارف يعملوا إيه في النصارى، فالناس خلاص هيخافوا ييجوا بقى، وبعدين محدش مثلا يعني يقول لك خلاص عمد المسلمين دول بيفعلوا. لا، لهذه الكلمة لها أمر يعني إذا لابد أن نوصل رسالة غير ذلك خالص على هذا العكس تماما، فليس كل معلوم يقال ولا كل فعل يفعل في أي وقت. في حاجة اسمها فقه المرحلة، فقه الوقت، فقه التعامل في المرحلة. الآن المرحلة التي نحن فيها في خوف جدا من الإسلام عموما، مش أقول من أشخاص معينة، من الإسلام عموما، فنريد أن نطمئن الناس، وهذه أخلاق. نحن مش هنعيش دور لا نعيش. الناس بفضل الله عارف الجماعة الملتحين أو الرجل الملتزم في كل مكان، يعني أنا أعيش في منطقة الناس يعرفونني تمام، والأخ ده يعيش يعني الكلام هذا الذي يقال ويهول به نحن في وسط الناس مش في أبراج أو منعزلين، ولكن علينا أن نظهر يعني الأخلاق الفاضلة التي علمنا إياها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني ما كان يجي واحد يعمل مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يبتسم له، ويجي واحد يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو الله عليه، حاجة جميلة جدا. الآن عندما يتطاول عليه أحد وأبتسم ولا أدعو عليه ولا أرد عليه بالسوء بل أعامله بكل أخلاق حسن، هذا سيؤثر فيه ويؤثر في غيره إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا الوقت للأسف انتهى يعني، ولم نكمل الأحاديث التي تكلمت عن فضل هذه السورة، وإن شاء الله بإذن الله إن أراد الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء إن شاء الله نتكلم في يوم الخميس القادم إن شاء الله في نفس هذا الوقت، ونكمل فضل هذه الصورة مع تفسيرها إن شاء الله. وأدعو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ مصر. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين. وقبل أن أنتهي أوجه التحية الكبيرة للقوات المسلحة المصرية وأشكرهم على هذا الدور العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.